وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات إلى هذه الحلقة الرابعة من برنامجكم استشارات الذي تنفذه وتقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. نرحب بكم في مطلع هذه الحلقة التي جعلنا شعارها هو شعار التوحيد، لبيك اللهم لبيك. هذا هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم استشارات الذي نرحب في مطلعه بضيفه الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي عضو التوعية الإسلامية للحج. فأهلا ومرحبا بكم دكتور عبد الله.
حياك الله شيخ يزيد وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
حياك الله وبياك وحيا الله المشاهدين والمشاهدات. معنا استطلاع في مطلع هذه الحلقة عن معنى لبيك اللهم لبيك. نشاهد إجابات الأخوة الكرام ثم نعود.
استشارات.
لبيك اللهم لبيك هي إجابة الأمر الله سبحانه وتعالى في أداء مناسك الحج.
معناها تلبية وخضوع لله.
المعنى اللي نعرفه إحنا عندنا أجبناك ربنا.
تلبية لما أمر الله به عز وجل.
جايين نلبي دعواتك للحج.
تلبية دعوة الله للحج بيت الله الحرام في وقت معين في السنة.
معناها تلبية الله عز وجل في أداء العمرة والحج.
لبيك اللهم لبيك الالتزام والطاعة لله في أحد أركان الإسلام.
تلبية لبيت الله بأن الناس تجي لبيت الله وتحج.
نجيب دعاء الله يعني ونعبد الله يعني.
استشارات.
مرحبا بكم مجددا يا مناسك ومرحبا بضيفنا الكريم. أعود إليكم فضيلة الدكتور بعد أن استمعنا إجابات الإخوة الكرام في الاستطلاع. البعض خلط بين يعني معنى التلبية وبين معنى الحج أصله الذي تنطوي عليه هذه التلبية. نود أن نستفتح معكم هذا الحديث ببيان معنى ومفهوم هذه التلبية لبيك اللهم لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا يجب أن نعلم أن مسألة لبيك اللهم لبيك هي تلبية كل نبي جاء إلى هذا البيت العتيق، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أنه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بوادي الأزرق قال أي واد هذا؟ فقلنا وادي الأزرق، قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام له جؤار إلى الله تعالى مارا بهذا الوادي بالتلبية. وثم سرنا حتى إذا وصلنا إلى وادي لفت أو ليف قال أي واد هذا؟ فقلنا لفت، فقال كأني أنظر إلى يونس بن متى مارا بهذا الوادي له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. فهذا يدل على أن هذه التلبية التي أمر الله سبحانه وتعالى كل نبي يجب أن نكون عندنا فهم لها فهما دقيقا. لبيك اللهم لبيك أكثر الأقوال أو أصح الأقوال وهي أشهرها أن معناها أنني مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. هذا فيه نوع من أمور: أولا حسن الانقياد، الثاني الأدب، الرابع والثالث هو الثالث أيضا هو إشعار النفس بطاعة الله سبحانه وتعالى. حينما أنا أنادي وأنا أسير الى 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 بيت الى شعيره من شعائر الله، اقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، واشعر نفسي بمفهومي لها انني مقيم على طاعتك ربي اقامه بعد اقامه. كلما اكثرت من هذه العباره كلما تذلل لسانك وتذلل قلبك وتذللت جوارحك. ولهذا كان من اعظم العباده هو ان يلازم الانسان هذه الطاعه. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فجعل التلبية توحيدا، فقال: فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وأهل الناس بمثل الذي يهلون به، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. فهذا يدل على أن التلبية توحيد، انقياد، إخلاص، تفرد. ولهذا المشرك ماذا يقولون؟ يقولون والعياذ بالله: لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان الله سبحانه وتعالى يريد أن يبطل هذا الشرك، فكان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الأمر، فقال: أتاني الليلة آت من ربي، ويقول: صلي في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة، وقل عمرة، وقل عمرة في أو عمرة في حجة. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى أمر أن يظهر هذا الشعيرة. ولهذا ذكر السلف رحمهم الله كما صح ذلك عن ابن عمر، وكما صح ذلك عن عبد الرحمن بن سابط، كما عند ابن أبي شيبة بسند جيد، أن السلف كانوا يكثرون من التلبية في أربع مواطن. الموطن الأول إذا التقت الركاب، الأمر الثاني إذا نزلوا واديا، الأمر الثالث إذا علوا نشزة، الأمر الرابع إذا كان ذلك بعد أدبار الصلوات. لو تأملنا هذه المواطن أربعة، لماذا؟ لأجل أن يشعر الإنسان أنه بعد فراغه للعبادة أنه مع ذلك طائع لله، ملازم لله. الأمر الثاني إذا التقت الركاب، فإنه إذا التقت الركاب، إذا التقى باص مع باص، سيارة مع سيارة، جماعة مع جماعة، فيذكر الآخر، فيذكر الإنسان الآخرين، فيقول لبيك الله، يعني التزموا بطاعة الله، فلا ينبغي لكم أن تخالفوا أوامر الله سبحانه وتعالى. فمعنى لبيك يعني أنا مقيم على طاعتك مرة بعد مرة. ولهذا لم نجد عراة أحسن حالا من المحرمين، ولم نجد نغما أحسن نغما من حال الملبين يهلون بالبيداء: لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، ولو تراهم على الأنضاء شعث رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسروا وأنعموا، وهم مع شظف العيش، وهم مع طيرقة لباسهم، فهم يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى ويبكون وينادون.
فكل ذلك انعكاس هذه التلبية على قلب الحاج والمعتمر. فضيلة الدكتور، ما أثره عليه في أداء هذه العبادة بعد ذلك؟
ولهذا يا شيخ، لماذا أمرنا أن نكثر من ذكر الله؟ لأجل أن يتطبع ذلك في قلوبنا. الإنسان إذا يعني تواطأ لسانه مع قلبه وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، تجد أن ذلك ينطبع على قلبه ويمتلئ قلبه لله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت التلبية لبيك اللهم لبيك مأمور العبد أن يكثر منها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله يأمرني، إن جبريل أتاني فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. ويقول أبو الروحاء ويقول أبو حزم: كانوا إذا بلغوا الروحاء بحت أصواتهم. وابن عمر رضي الله عنه حينما يرى رجلا جالسا في الظل يقول: أضحي من أحرمت له. كل ذلك يجعل الإنسان إنما جاء لأجل طاعة الله سبحانه وتعالى ولأجل عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمروا أن يفعلوا لبسهم أن يكون سواسية وتلبيتهم سواء. لماذا؟ لأجل أن يعرف من الذي يفرق بينه وبينهم إلا بالطاعة. ما الذي فرق بيني وبينك؟ هو بالطاعة. ما الذي فرق بينك وبين فلان؟ لبسك واحد وتلبيتك واحدة، هو ما في قلبك وما عملته جوارحك. ولأجل هذا أراد الله سبحانه وتعالى، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. لماذا؟ لأجل أن يشعر الناس، لأجل أن يشعر العالم أن لباسهم واحد وتلبيتهم واحدة، ولا يفترقون لأجل جنس ولا عرق ولا لون ولا نسب ولا حسب، إنما يفترقون بما وقع في قلوبهم من الخشية والانكسار والإخبات بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا يجب أينما نقول لبيك اللهم لبيك إننا نعبد الله سبحانه وتعالى، نوحده سبحانه. وأعظم العبادة عبادة التوحيد، ولهذا من حقق التوحيد دخل الجنة.
طيب، نقف عند هذا فضل الدكتور، أنا أذنت لي وننتقل للاستطلاع الذي سألنا فيه المشاهدين الكرام أو المشاركين في هذا الاستطلاع حول علاقة التلبية بالحج أو التوحيد بالحج. نشاهد إجاباتهم ثم نعود.
استشارات.
الحج بالتوحيد مرتبط بكلمة لا إله إلا الله، والحج يعني تجمع الناس على كلمة واحدة لا إله إلا الله محمد رسول الله.
والله الحج هو بنقوم فيه كفريضة مفروض علينا من ضمن 5 فروض لتوحيد الله عز وجل. الحج هو الوسيلة لإثبات وحدية الله والتوحيد، وهو الشعيرة الوحيدة اللي تستطيع من خلالها إثبات وجود الله وتوحيده.
الحج نص جزء من العبادة، والتوحيد جزء كامل من العبادة.
هي ركن من أركان الإسلام وقيمة لله عز وجل وتوحيد الله.
الحج هي إقامة لشعائر الله، وشعائر الله هي من توحيد الله.
علاقة الحج بالتوحيد إن الحج ركن من أركان الإسلام.
أقيم الحج لتوحيد الله سبحانه.
استشارات.
مرحبا بكم مجددا أيها الكرام إلى برنامجكم استشارات، وأهلا بضيفنا الكريم. أعود إليكم دكتور عبد الله بعد أن شاهدنا إجابات الكرام في الاستطلاع. الملاحظة فضيلة الدكتور أن الحج هو توحيد في كل موطن من مواطنه، منذ أن يهل بالحج أو بالعمرة كذلك فهو من الميقات في توحيد بعد توحيد حتى يصل إلى بيت الله الحرام. مظاهر التوحيد في الحج جلية وظاهرة وكثيرة ومتكررة، علاقة التوحيد بالحج هل لنا أن نسلط الضوء عليها؟
هذا سؤال جيد. الله سبحانه وتعالى حينما خلق مكة خلق الكعبة، خلق لأجل توحيده، ولهذا قال الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وفي القرآن سورة اسمها سورة الحج مليئة بالتوحيد والإنفراد لله سبحانه وتعالى، ومن صرف لغير الله سبحانه وتعالى فيها فقد أشرك. لأجل هذا فإن كلمة لبيك اللهم لبيك هي من أعظم التوحيد، هي من أعظم التوحيد. ولهذا أيها الإخوة شارع الله سبحانه وتعالى لنا أن ننبيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يهل قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فمسألة علاقة التوحيد بالحج من أعظم العبادة، من أعظم الأشياء. ولهذا أمر العبد أن يذهب إلى المناسك كلها بثياب مساوية وتلبية واحدة، لأجل أن يعلم أنه يفعل أشياء ما لا علاقة بعقله. أحيانا لماذا نذهب إلى منى ثم من منى إلى عرفة؟ لماذا؟ لأجل أن ثمة، يقول بعض الناس أو بعض الحكماء يقول إن لا يوجد عبادة عبد الله سبحانه وتعالى بها أو أمر بها نبيا من أنبيائه إلا وفيها نوع من الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب فيها نوع من التسليم لله سبحانه وتعالى. الآن في التوحيد في العبادة، لماذا أمرنا أن نذهب إلى منى، ومن منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة؟ لماذا أمرنا أن نقبل الحجر؟ عمر الخطاب عندما أراد أن يقبل الحجر قال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أنت حينما تمس الركن اليماني حطت خطاياك كما جاء في الحديث، مسحهما يحط الخطايا حط مسح الحجر ومسح الركن اليماني. هذه الأشياء لا تستطيع أن تدركها بعقلك إلا بأجل أنك أطعت الله سبحانه وتعالى بما أمرك به محمد صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك من أعظم التوحيد. التوحيد معه أنك أطعت الله سبحانه وتعالى، أفردت الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وإني لأعجب حينما أجد بعض الناس في الحج يتهافتون إلى بعض الأماكن، وربما وقع في جبل يسمونه جبل الرحمة وهو ولم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصعده وفي عرفة، ثم مع ذلك ماذا يقول؟ يقول يا مدد، يا ست زينب، يا علي، يا حسين، أعوذ بالله العظيم، الله سبحانه وتعالى أمرك أن تحج وقد بذلت الغالية والنفيس لأجل أن تحج لله وتفرد له بالطاعة وتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فإنك أنت تعبد وحدت الله لأجل ماذا؟ لما هو متصف بصفات الكمال والجلال. لماذا قلت إن الحمد؟ لماذا؟ إذن أنا أعبدك، أنا أوحدك لأنك سبحانه متصف بصفات الكمال، متصف بصفات الجلال، متصف بصفات الألوهية والكمال، وأيضا منعم على عباده. فإن الإنسان حينما يحب أحدا يحبه لأجل
عطائه. أما نحن فنحب الله لأمرين، لعطائه سبحانه وتعالى، ونحب لما اتصف به من صفات الحمد والكمال والجلال والمهابة والتعظيم.
السلام عليكم دكتور عبد الله. أثر الامتثال بالنسبة للحاج أو المعتمر بأن يطبق بعض الأعمال وهو لا يعني يفهم أو يتصور غايتها أحيانا، ولكنه يمتثل كما أمر الله عز وجل وكما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فيصنع هذه الأعمال، أثر هذا الامتثال والتأسي بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة على قلب المؤمن في تحقيق التوحيد في هذه العبادة.
جميل. إذا قلنا أن لبيك اللهم لا هي توحيد، فإن الإنسان حينما يقول لبيك الله فأنا مقيم على طاعتك، فكيف تفعل المحظور؟ فأنت حينما تقول أن مطيع، أن الطاعة هي عبادة الشيخ، هي توحيد. ولهذا قال عدي بن النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن ثابت حينما قرأ عليه عدي بن حاتم حينما قرأ عليه قول الله تعالى في آية في أن الرهبان أن الناس يعبدون الرهبان، فقال عدي بن حاتم يا رسول ما نعبدهم؟ قال أليس يحرمون الحلال فتطيعوهم؟ قال نعم. قال أليس يحللون الحرام فتطيعهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. فدل ذلك على أن طاعة الله سبحانه وتعالى فيما أمر نوع من التوحيد، لأنك تعلم أنك ما أطعته إلا لأن قلبك انقاد وأحب وخاف وخشي ورغب، فهذا نوع من العبادة وهو نوع من التوحيد. فيجب أن نعلم حينما نفعل الطاعة لا ينبغي لنا أن نشرك مع الله سبحانه وتعالى أو أن نخالف أوامره. والله إنك لا تعجب حينما تجد بعضهم يشرك بالله في دعائه، يشرك بالله في نذره، ثم يسأل بعد ذلك يا شيخ ما حكم لو غطيت رأسي بيدي؟ ما حكم لو أفعل شيئا؟ أمور يعني له مندوحة أن يتركها، ومع ذلك تجده يسأل عنها، ولكن لا يسأل عن أعظم من ذلك وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ولهذا يجب علينا ألا يعني نتأثر بما يعني تعلمناه من بعض الناس، لأن الناس أحيانا يتربون على معنى باطلا في 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 مدارسهم، أو يتعلم معنى باطلا في 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 عند مشايخهم، أو يتعلم معنى باطلا في كتبهم، فيأتون إلى الحرم، يأتون إلى المكة، فيشركون بالله سبحانه وتعالى. يعني الآن الذي يطوف بالبيت ويقول يا علي يا حسين، هذا دعا الله سبحانه وتعالى ولا دعا غير الله؟ دعا غير الله، ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يعني علي بن أبي طالب والحسين والرسول والملك وجبرائيل وغيرهم سوف يقولون عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إن هؤلاء أشركوا مع الله سبحانه وتعالى ولا نقبل ما فعلوا من هذه الأفعال.
شكرا لكم دكتور عبد الله على المشاركة معنا في هذه الحلقة. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات على متابعة هذه الحلقة الرابعة من برنامجكم استشارات. هذا يزيد الهريش، أترككم في رعاية الله وحفظه، ونلتقي وإياكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.